بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الدرس الرابع.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الطهارة: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
حسبك إلى هنا الآن. هذا هو الباب الرابع من أبواب الطهارة، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والإيمان أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا يرفع الحدث، وأنه في الحدث الأصغر يرفع الحدث الأصغر، ولا يرفعه غيره إلا التيمم حال عدم الماء أو العجز عن استعماله. فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله كان التيمم رافعا للحدثين الأكبر والأصغر. فمن الكتاب الكريم دليلا على أن الوضوء فرض وأنه شرط لصحة الصلاة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ومن السنة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث يا معشر طلاب العلم يفيد فائدتين، إحداهما في منطوقه والأخرى في مفهومه. فالفائدة التي أفادها الحديث بمنطوقه وجوب الوضوء حال الحدث، وأن الصلاة لا تقبل بدونه مع القدرة عليه ووجود الماء. وأما الفائدة الأخرى وهي فائدة المفهوم، هي تقييد هذا الحديث لمطلق آية المائدة، وإيضاح ذلكم أن آية المائدة قاضية بعمومها الصريح بوجوب الوضوء حال قيام المسلم لصلاته قياما مطلقا، سواء كان على وضوء قبل ذلك أو لا. ألم تسمعوا إلى ربكم جل وعلا وهو يقول لكم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالأمر بالوضوء مقارن للقيام إلى الصلاة. وإضاء نعم، فأفاد الحديث أن وجوب الوضوء متى؟ مع الحدث. فأصبح يتحصل لدينا أنه لا وضوء إلا مع الحدث. فإذا توضأ المسلم رفع الحدث بالوضوء، ثم جاءت صلاة أو صلوات وهو لم ينتقض وضوءه بحدث أو ما هو في حكم الحدث كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أنه لا وضوء عليه، لا يقبل الله صلاة أحدكم مطلقا. قال إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا من تيسير الله على عباده. فيجوز للمسلم الذي أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. نعم، والسنة في هذا ذكرت لكم أنها متواترة، فقد نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وعلي، ونقله كذلك عبد الله بن زيد وغيرهم. فمنهم من يفصل ومنهم من يختصر حسب ما يستدعيه البيان في نعم حسب ما يستدعيه البيان. بدأ المصنف بذكر شرط من شروط الوضوء وهو النية، والحديث ظاهر فيها ولا يحتاج إلى توضيح، فكل عبادة لا بد فيها من النية، ولا يجوز تحويلها إلى عبادة أخرى. فمن نوى عبادة ثم دخل فيها، دخل في عملها. على سبيل المثال، نوى نافلة ثم أحس بأناس وراه، فهل يحوله إلى فرض؟ الجواب إن كان كبر تكبيرة الإحرام فلا، وإن كان قبل ذلك فلا مانع، وهكذا. ويستثنى من هذا الحج، فمن أحرم بالحج قارنا أو مفردا فإنه بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة له أن يقلب النية إلى عمرة ما دام أنه لم يسق الهدي. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول بسم الله.
هذا واجب آخر، وإن كان ظاهر كلام المصنف كما سيأتي بعد يقتضي السنية، فالصواب وجوب التسمية. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة نعم لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث حسن. نعم.
قال رحمه الله:
والتسمية واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، فمن ذكرها سمى سواء في أول الوضوء أو في وسطه أو في آخره، ومن نسيها سقطت عنه. أما عمدا فإنه يحرم سقوطها، يحرم تركها. وظاهر الحديث يدل على أن الوضوء باطل إذا ترك التسمية عامدا. نعم.
قال رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثا.
نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث.
تابع.
ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول
أحمد اللحيين لحية لحية الله خير.
ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول:
حسبك إلى هنا. هذه صفة الوضوء. فصل المصنف رحمه الله فيها تفصيلا جيدا، فبدأها بالعمل وهو غسل الكفين ثلاثا، وهذا هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أعلم حتى الساعة من نقل غسل الكفين عنه مرة واحدة أو مرتين، فكل ما وقفت عليه يذكر أنه صلى الله عليه وسلم يغسلهما ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. ثانيا المضمضة والاستنشاق، وقد ذكر المصنف فيهما شيئان. أولا أنه يجمع بينها بغرفة واحدة، وثانيا يفهم منه أنه إما مرة أو ثلاث مرات، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكيفية ذلك أنه يقسم الغرفة بين أنفه وفمه، لأنفه للمضمضة وما كان لأنفه للاستنشاق، وما كان لفمه فهو للمضمضة. والمضمضة هي تحريك، مضمضة عرفا ولغة هي تحريك الماء في الفم ثم مجه بعد ذلك، والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف. وسيذكر المصنف أنه يبالغ فيه إلا إن كان صائما، ونذكر دليله حين يذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وجاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق قبل وجهه، كما جاءت أيضا أنه تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه، وجاءت ثالثا أنه تمضمض واستنشق بعد غسل وجهه وذراعيه. كذلك ذكر رحمه الله غسل الوجه وبين حده، وهو أنه من حيث الطول يكون من منابت شعر الرأس في العادة إلى من حدر من الذقن، والذقن هو ما يجمع بين اللحيين، يجمع بين الفكين، هذا هو الذقن. وليس المراد بالذقن الشعر، فالذقن من الأعضاء المشتركة بين الرجال والنساء، حتى المرأة لها ذقن، لكن المرأة ليست لها لحية، فاللحية ليست من فطرتها، هي من فطرة الرجال. وأما عرضا فإلى فروع الأذنين، فإذا الطول يبدأ من أصول الأذنين هكذا، من أصول الأذنين إلى من حدر من اللحية، ولا يدخل فيه ما استرسل من الشعر إلا من قبل الاستحباب. وأما عرضا إلى فروع الأذنين، أعلى شوي هنا فروع الأذنين هنا، يعني حد المنابت. نعم. ذكر رحمه الله كذلك غسل اليدين إلى المرفقين، قال ويدخلهما، يعني المرفقين في الغسل، المرفقين تثنية مرفق، وهو ما يفصل بين الذراع والعضد، نهاية الذراع، من يعني نهاية الذراع هو المرفق، ويكون في أعلى الذراع. نعم. وقوله رحمه الله ويدخلهما في الغسل، هذا إشارة إلى أن إلى للمعية وليست للغاية، فمن فسر إلى بالغاية بحرف غاية أخرج المرفقين من الغسل، يعني يقف بغسل اليدين إلى يقف بغسل اليدين عند المرفقين ولا يغسلهما. ومن فسر إلى بأنها للمعية فإنه يدخل غسل المرفقين مع المفصل أيضا في غسل اليدين. وشاهد هذا حديث أبي هريرة كما سيأتي وهو عند مسلم، فإنه صريح الدلالة في ذلك، نذكره في عند بعد غسل بعد في آخر الوضوء إن شاء الله تعالى بعد ذكر غسل الرجلين. ذكر رحمه الله مسح الرأس، ومسح الرأس يجب أن يفهم السامعون فيه أمرين. الأمر الأول أن المقصود بمسح الرأس هو مسحه جميعه، هو مسحه جميعه أو جميعه. والمسح لا يكون بماء بل يكون بفضل الماء، يعني أنه يبلل يديه في الإناء أو تحت الصنبور ثم يمسح بهما. الأمر الثاني، وهذا يدل له حديث زيد بن عاصم رضي الله عنه، وقد أشار المؤلف رحمه الله إليه بقوله يبدأ بيديه من مقدم رأسه إلى آخر كلامه، هذا صح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإنه مسح أدخل يديه في الإناء فمسح بهما رأسه، بدأ من مقدمه إلى مؤخره ثم عاد بهما إلى مقدمه. وهذا بيان لكيفية المسح، فإن الآية ذكر فيها مسح الرأس مجملة كما ذكر سائر الوضوء، وبين ذلك السنة. وأهل السنة الذين هم أهل السنة يردون ما أجمل في القرآن إلى القرآن نفسه، فإن لم يجدوه في القرآن ردوه إلى السنة، فإن السنة تبين القرآن وتفسره. الأمر الثاني أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التثليث في مسح الرأس. حديث عثمان لم يذكر كيفية المسح، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن عثمان بين كيفية المسح مرة واحدة، لكن صح من حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه التثليث في مسح الرأس من طرق يشد بعضها بعضا. وذلكم لا يلزم منه أنه مع كل مسحة لا يلزم منه في كل مسحة يبل يديه، لا، بل تكفي بلة واحدة، وصفة ذلك هكذا، هذا مؤخرة الرأس مرة ثم يعود بها من المقدمة المؤخرة وإلى المقدمة، هذه المرة الثانية، ثم إلى المؤخرة ويعود بهما إلى المقدمة، هذه المرة الثالثة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وصح من حديث الربيع وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين مع الصدغين، الصدغ هكذا، هذا هو الصدغ، يعني أسفل الأذن، أو يمكن يكون أيضا يعني ما يفصل الفك أو يفصل الحنك عن الأذن يسمى صدغا. وكيفية ذلك أنه إذا فرغ من مسح رأسه سواء كان مرة أو مرتين أو ثلاث يدخل السبابتين في داخل الأذنين ويجعل الإبهامين على ظاهر الأذنين مرة واحدة. ذكر رحمه الله غسل الرجلين، إلى الكعبين، والكعبان تثنية كعب وهو العظم أو العظمان البارزان، يقال الناشزان الواقعان في نهاية الساق، يفصلان يفصلان الساق عن القدم، يفصلان الساق عن القدم. وذكر رحمه الله أنه يدخلهما يعني الكعبين في غسل الرجلين. وقد ذكرت لكم أنه رحمه الله عد إلى بمعنى مع للمعية وليست للغاية، وهذا هو الحق. وحديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا كما رواه أحمد ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم. ماذا قال بعد الكعبين؟
تخليل الأصابع.
ها؟
تخليل الأصابع.
نعم. هذه ما تأتي بعد؟
الآن يقيمون الصلاة.
ها؟
يقيمون الصلاة.
موجودة فيما قرئ ولا
سيأتي؟ موجودة فيما قرئ. نعم.
تمام. تخليل الأصابع، وأنا أطلب دقيقتين ثلاث من الشيخ سليمان إن شاء الله يتفضل بها علينا إن شاء الله تعالى. أقول يعني تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، وهذا معروف، والنهي ونهي الصائم عن المبالغة في المضمضة ونهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق دليله حديث لقيط ابن صبرة العامري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يؤخذ منه أن من بالغ أن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق عامدا وتحدر إلى حلقه ما فسد صومه. نعم.
يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الوضوء: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا حديث يتألف من شقين، أحدهما فعلي وهو النظر إلى رفع البصر إلى السماء، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف. وأما القولي وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قال هذا بعد الفراغ من الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وقيل له: ادخل من أيها شئت. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم.
قال رحمه الله: والواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله.
هذه أربع واجبات، واجبات أربعة: النية وليس فيها إشكال. الواجب الثاني غسل الأعضاء مرة مرة، وما زاد على ذلك سنة إلى ثلاث، ولا يزيد على ثلاث، فإن زاد على ثلاث كان ذلك إسرافا. غسل الأعضاء كلها مرة واحدة هذا هو الواجب. قال ما خلا الكفين، هذا مستنده ودليله أن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا يذكر أنه يغسل كفيه ثلاثا. الواجب الرابع أو مسح الرأس كله، وقد ذكرت ذلكم ذكرت لكم ذلكم قبل الصلاة، وذكرت لكم الصفة وما صح في ذلك والترتيب. هذا الواجب الأخير، الترتيب يعني على نسق الآية، وهذا هو مذهب الجمهور، ترتيب الوضوء كما جاء في الآية. ولهم دليل آخر وهو أن غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتبا، المضمضة غسل الكفين فالمضمضة والاستنشاق فغسل الوجه فغسل اليدين إلى المرفقين فمسح الرأس ومعه الأذنان وغسل الرجلين ثم غسل الرجلين. ولا نعم، وذهب أبو حنيفة ومن وافقه رحم الله الجميع إلى أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب، فعندهم لو أنه بدأ بغسل رجليه وثنى بمسح رأسه كان مصيبا وكان وضوءه صحيحا. والذي يترجح عندي أن عدم الترتيب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع وليس في الوضوء كله، وقد ذكرت لكم تلكم المواضع وأعيدها لأن البعض لم يتفطن إلى هذه المسألة التي هي عدم الترتيب. الذي لم يرتب فيه هو بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فصح أنه تمضمض واستنشق قبل غسل الوجه، وصح أنه فعل ذلك بعد غسل الوجه، وصح أنه تمضمض واستنشق بعد غسل الذراعين. فنستفيد من هذا أنه لم يغسل ذراعيه قبل وجهه، لم يغسل ذراعيه قبل وجهه، ولكنه خالف في المضمضة والاستنشاق على ثلاثة أحوال كما سمعتم. فالذي ترجح عندي ترتيب الوضوء إلا في ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة محدودة، المضمضة والاستنشاق أوقعهما مرة قبل غسل الوجه ومرة بعده ومرة بعد غسله وغسل الذراعين، والله أعلم. الواجب الرابع، كنت قلت الأخير وهذا سهو مني، الواجب الرابع الموالاة. نعم،
هذا الخامس أحسن الله.
الخامس الموالاة، والموالاة معناها المتابعة، وفسرها بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فمثلا لو أنه أخر مسح رأسه حتى نشف الذراعان أخل بالموالاة، ومن ثم يبطل الوضوء. أو أخر غسل الرجلين حتى ينشف الذراعان كذلك وهكذا. ودليل الموالاة حديث خالد بن معدان رحمه الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظاهر قدمه لمعة يعني بياض لم يصبه الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. وهذا صريح الدلالة، هذه لمعة ما غسلها، تركها بياض، تركه في قدمه، فرغ من وضوئه ودخل في الصلاة فأمره بالإعادة. وقال بعض أهل العلم في حد التأخير، قال ألا يفصل بين العضوين عرفا، يعني كان يقوم يسلم على شخص أو يتحرك من مكانه لأمر عارض فيغسل، هذا عرف. هناك ما يباح به ترك الموالاة، ولهذا صور، منها لو فرغ الماء لما غسل ذراعيه، فرغ الماء انتهى الماء، فذهب يأتي بالماء فنشف الذراعين، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن هذا من مصلحة الوضوء، ليس أمامه إلا هذا. وصورة أخرى، لو أنه مثلا انتثر الماء فذهب يأتي ببديل منه، وصورة ثالثة لو كانت هناك رياح فلما غسل ذراعيه وأخذ يمسح رأسه الرياح نشفت أعضاءه، لا شيء عليه لأن هذا ضرورة، هذه الصور اضطرارية لا يستطيع دفعها. أما أن يؤخر اعتباطا وعمدا هكذا فهذا أخل بالموالاة وبطل وضوءه. نعم،
يعني نستثني ما كان لمصلحة الوضوء،
لمصلحة الوضوء أو ضرورة. ها؟ نعم.
بالنسبة للترتيب بين الأعضاء العضو، بين العضو الواحد،
يعني بين اليد اليمنى واليسرى، لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا من سنته أنه غسل يمينه قبل يساره، لا في اليدين ولا في الرجلين. نعم.
بس داخل في الواجبات يعني كما ذكرت فيما سبق ولا
كيف؟
داخل في الواجبات.
والله هذا الذي يظهر لي. نعم.
قال رحمه الله: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثة، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء.
هذه المسنونات بعضها واجب، التسمية هذه واجبة، وتخليل الأصابع واجب للأمر، والمبالغة واجبة إلا للصائم، وقد ذكرت لكم المبالغة. والمقصود بالمبالغة هي جذب الماء إلى الأنف بشدة، فالصائم يمنع من هذا. وتخليل اللحية أوجبه بعضهم لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كفا من ماء أو حفنة من ماء فنثرها على لحيته وخلل وقال هكذا أمرني ربي. نعم. والتسمية عرفنا في أول الحديث أو في أول درس الوضوء أنها واجبة، واستدللنا على ذلك وبين لكم وجه الدلالة. نعم.
ذكر غسل الكفين
الذي يظهر لي الوجوب، لأن ما ترك غسل الكفين فيما بلغنا من سنته. نعم.
تخليل اللحية يعني مطلقا ولا؟
تخليل اللحية قالوا إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت خفيفة تصف البشرة فيغسلها مع البشرة. نعم.
مسح الأذنين،
مسح الأذنين الذي يظهر للوجوب لقول الأذنان مع من الرأس.
نعم. وغسل الميامن قبل المياسر،
هذا يعني من أراد يعني من ذهب إلى عدم الترتيب يمكن أن يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، قالت في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. نعم.
والغسل ثلاثا ثلاثا.
نعم.
وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. وتكره الزيادة عليها والإسراف
يعني
في الماء.
يعني ذكرنا هذا في أول الحديث عن الوضوء أنه لأن الزيادة على ثلاث غسلات إسراف فهو محرم. نعم. فالكراهة هنا كراهة تحريم لا كراهة تنزيه.
قال رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
سنية السواك الغرض منها تطيب رائحة الفم، تطيب رائحة الفم، وتتأكد فيما ذكره المصنف عند القيام من النوم لا سيما نوم الليل، وعند تغير رائحة الفم ولو كان في النهار، وعند الوضوء، وعند الصلاة، جمعا بين الروايات. الحديث الذي ذكره المصنف جاء مرة عند كل وضوء وجاء مرة عند كل صلاة، فيجمع بين الروايتين بأن السواك مسنون في هذه الحالة وفي هذه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن عند دخول البيت، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته استاك حتى يقابل أهله بريح طيبة من فمه. قالوا: وعند قراءة القرآن وعند دخول المسجد، لأنه من المجامع العامة. نعم.
ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
هذا هو مذهب، هذا في مذهب أحمد وغيره، قالوا بكراهة السواك للصائم بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس. قالوا لأنه في الحديث: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا حديث صحيح. فالسواك يؤثر على هذه الرائحة، يؤثر على هذه الرائحة الطيبة عند الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي ذكره المصنف يرد هذا، فقوله عند كل وضوء وفي الرواية الأخرى عند كل صلاة يفيد العموم، ففي كل وقت يسن السواك في الليل والنهار للصائم وغير الصائم قبل الزوال وبعده في الليل والنهار من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر. وأما وأجابوا عن ما استدل به الآخرون من حديث خلوف فم الصائم، قالوا إن الرائحة هذه تنبعث من المعدة والسواك لا يؤثر عليها، لكن القاعدة أن ما كان ظاهرا من النصوص يرجح على ما كان يعني مؤولا، أو ما كان نصا يرجح على ما كان ظاهرا. فحديث الخلوف ظاهر في الكراهية، لكن حديث لولا أن أشق على أمتي صريح، نص صريح في سنية السواك في النهار والليل كل وقت، فيقدم على حديث خلوه فم الصائم أو على حديث الاستدلال بالخلوف على كراهية السواك للصائم بعد الزوال. هذه قاعدة مهمة جدا، يأتي الخلل كثيرا على من لم يتفطن لها. نعم.
باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة.
الخفان تثنية خف، والمسح على الخفين أفضل من نزعهما وغسل الرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم الحديث، وهو متفق عليه بين أئمة العلم والدين. وما روي عن الإمام مالك رحمه الله من عدم القول به صح أنه رجع عنه إلى مذهب الجمهور، حكى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأصبح متفقا عليه بين الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. وعدم المسح به هو مذهب الرافضة، وعدم المسح على الخفين هو مذهب الرافضة. فمن حماقة الرافضة أنهم ينزعون الخفين أو الجوربين وهي الشراريب في اللغة العامة ويمسحون على القدمين، هذه حماقة ما بعدها حماقة، لأن مذهبهم أصلا مبني على مسح الرجلين وعدم غسلهما، وهذا مردود محجوج بالكتاب والسنة والإجماع. وخلاصة ما صحت به السنة من شروط المسح على الخفين: أولا خفين وما في حكمها كالشراريب وكل ما جاوز الكعبين، أولا اللبس على طهارة، اللبس على طهارة كاملة. الثاني أن لا يجاوز المدة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بالليالي للمسافر، إلا من ضرورة تقتضي ذلك، مثل أنه لو نزع الخف تضرر في قدمه، يضره الماء، عند حساسية أو جروح أو غير ذلك، فلا مانع. نعم. الثالث اقتصار المسح على الخفين في الحدث الأصغر فقط دون الأكبر، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلديها للمسافر إلا من جنابة لكن من بول وغائط. فالمقصود أن المسح على الخفين وما في حكمهما في الحدث الأصغر، ولا يمسح عليهما في الحدث الأكبر. نعم. من شروط كذلك أن تستر الكعبين، ستر الكعبين، وها هنا يعني تغطية المفروض، هذا أفضل من كلمة ستر، لأن هذه منها ما هو صفيق متين يستر، ومنها ما هو شفاف أو مخرق. والصحيح أنه يمسح على ما كان شفافا أو مخرقا ما دام أنه يسمى خفا، ما دام أنه يسمى خفا، لما صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على اللفائف. نعم.
الفرق بين الخف والجورب والجرموق.
الجرموق الظاهر أنه نوع من الخف من الخفاف، والجورب هو المعروف عند العامة بالشرارين. نعم.
قال رحمه الله: من الحدث إلى مثله.
هذا تحديد التوقيت، تحديد التوقيت، والمعنى أنه إذا أحدث بدأت عنده مدة المسح إلى أن يحدث من اليوم القادم، سواء مسح أو لم يمسح. فمثلا لو أنه أحدث بعد صلاة الصبح، يعني لبس الخف بعد الفجر ثم أحدث ولم يتوضأ إلا عند الظهر، فعلى هذا القول بدأ المسح عنده، على هذا القول أن المدة بدأت من حدثه، بدأت من متى؟ من حدثه لا من مسحه. والقول الثاني أن المدة تبدأ من المسح لا من الحدث. وصورة ذلك أنه لو توضأ لصلاة الظهر، هذا مثال توضيحي، صورة، توضأ لصلاة الظهر ثم صلى بذلكم الوضوء العصر والمغرب والعشاء، والمغرب والعشاء بوضوء ماذا؟ صلى العصر والمغرب والعشاء بوضوء الظهر وأحدث بعد منتصف الليل. على القول هذا أنه بدأ المسح عنده، يبدأ هنا قلنا أحدث بعد منتصف الليل. في هذه الحال إن كان توضأ للوتر يبدأ المسح، وإن لم يتوضأ إلا لصلاة الفجر يبدأ المسح من الوضوء. هذه الصورة واضحة، أكررها، أقول على القول الأول الذي ذكره المصنف، هذا أحد القولين، أنه لو توضأ لصلاة الصبح مثلا ثم بعد الصبح بوقت أحدث بدأت المدة عنده. قلنا يا جماعة ما توضأ لصلاة الظهر، قالوا ما لنا شغل فيه، هو نحن قلنا لكم من الحدث إلى مثله، هذا الظاهر واضح إن شاء الله. الصورة الثانية ومثال القول الثاني، وهم الذين يقولون المدة تبدأ من متى؟ من المسح، تبدأ من متى؟ من المسح. المثال: توضأ لصلاة الظهر غسل رجلي، توضأ لصلاة الظهر غسل رجلي ثم لبس الخفين وصلى بذلكم الوضوء الظهر والعصر والمغرب. الظهر صلى الظهر واضح ما احتاج الى مسح، لكن صلى بوضوء الظهر العصر والمغرب والعشاء. كم وقت بوضوء الظهر صلى؟
4 وقت.
لا، وضوء الظهر هذا معروف ما يحسب.
3.
لكن بوضوء الظهر كم صلى؟
3،
العصر والمغرب والعشاء. بعد منتصف الليل احدث. هنا له حالتان: إن كان توضأ لصلاة الليل بدأ المسح لأنه يمسح الخفين من هذا الوقت، وإن كان لم يتوضأ إما أوتر قبل أو كسل إلى غيره، المهم ما توضأ إلا عند صلاة الفجر يبدأ المسح من تبدأ المدة من ماذا؟ من المسح. الخلاصة تبدأ المدة من المسح لا من الحدث. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. وهذا القول هو الراجح لما صح عنه صلى الله عليه وسلم، يمسح المقيم ويمسح المسافر. هنا قال يمسح وأطلق، لم يشترط بحدث. نعم، هذا القول هو الراجح.
قال رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
هنا مسألتان، ظاهر كلام المصنف التسوية بينهما، والصواب التفصيل. المسألة الأولى حال انقضاء المدة، فهذا مبطل للمسح، ما دامت انقضت المدة فيجب عليه نزع الخفين وغسل الرجلين حتى يدخلهما على طهارة. الحال الثانية إذا خلع الخف. الخلع له حالتان، إحداهما أن يخلع الخف ثم يعيده أو يلبس غيره وهو على الطهارة، فالصواب بقاء المسح على ما هو حتى تنتهي المدة. والدليل ما أسلفته لكم، يمسح فإنه لم يشترط، أطلق يمسح المقيم، كذلك المسافر ذكر 3 أيام بالليالي وأطلق. والأصل بقاء ما أطلقه الشارع على إطلاقه حتى يقيده الشارع نفسه. الحال الثانية أن يخلعه ويبقى مخلوعا حتى يحدث، فهنا وجب عليه غسل الرجلين حتى يدخلهما على الطهارة، والمسح باطل. نعم.
قال رحمه الله: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
هاتان مسألتان سوى المصنف بينهما رحمه الله، وهو المقيم إذا مسح حال إقامته ثم سافر، والثاني المسافر إذا أقام. قرر أن مسحهما مسح مقيم، هكذا قرر، والحق التفصيل، واستصحب ذلكم الحديث يمسح المسافر. والتفصيل هو كما يأتي: أولا، من مسح مقيما صلى الظهر في داره في بلده، مثلا، ولما جاء العصر مسح لأن الوضوء انتقض. ومتى سافر؟ نفرض أنه سافر بعد المغرب أو قبل ذلك، يقال له على هذا مسحك مسح مقيم، لأنك بدأت المسح حال إقامتك، هذا معنى. وهذا ليس بسديد، لأن الشارع أطلق يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر، ولم يحدد، لم يقيد، ولم يقل والمسافر 3 أيام بالليالي إذا مسح مسافرا، أو لم يقل والمسافر يمسح مسح مقيم إذا بدأ المسح مقيما، لم يقل هذا. وهذا يتضح لكم بالثمرة التي نسوقها لكم الآن. فمثلا من مسح الظهر، من مسح الظهر ثم سافر وجاء وصلى بذلكم الوضوء الظهر، صلى بذلكم الوضوء العصر فالمغرب فالعشاء، ثم انتقض وضوءه بعد ذلك، انتقض وضوءه بعد ذلك، فإنه على القول بالترجيح بدأ المسح عنده، بدأت المدة بالمسح الذي أعقب الحدث، الذي أعقب الحدث إذا كان توضأ للوتر، وإذا لم يتوضأ إلا لصلاة الفجر كذلك يبدأ عنده، فيصبح استفاد كم وضوء رخصة على المدة المقررة نصاً، كم مسح صار عنده، كم فرض العصر والمغرب والعشاء، ثم بالمسح استفاد 15 صلاة، يصبح كم صلاة يمسح؟ ها؟ 18 صلاة، 18 صلاة. أما على القول الآخر لا، يقول مسح مسح مقيم ما لنا شغل فيه، سافر ما سافر ما لنا شغل فيه. المسألة الثانية في قوله ومن مسح مسافرا ثم أقام، المعنى أنه يمسح مقيم، هذا صحيح، لأن الرخصة رخصة 3 أيام بالليالي منوطة بماذا؟ بالسفر. وانتهى السفر أو لا؟ انتهى السفر. واعلموا أن الإقامة المقصودة هي الإقامة في بلده، لأن الإقامة إقامتان، إقامة المسافر إذا نزل، قد يقيم في بلده في البلد 2-3-4 ولم يجمع الإقامة، ما عزم على الإقامة، هذا مسافر. إنما المقصود بالمقيم هو أحد شخصين، إما العودة إلى البلد وهذه هي الغالب، أو مسافر لكنه نوى الإقامة، خلاص يعني قطع نية السفر نوى الإقامة، فهذا كذلك مقيم. فنحن علمنا أن رخصة المسح في السفر المحددة 3 أيام منوطة بماذا؟ أجيبوا، منوطة بماذا؟ بالسفر. ولما أقام هل سفره باقي أو لا؟ السفر لم يبقى، إذن انتهت الرخصة. نعم.
قال رحمه الله ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة، إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
هذا يعني ممسوح آخر، أو الرخصة بممسوح عليه آخر، وهي العمامة. والعمامة يشترط فيها أولا أن تكون طاهرة هي بنفسها، كذلك لأن النجس لا يجوز لبسه، أن تكون طاهرة. الثاني أن تكون مغطية للرأس. الثالث إلا ما جرت العادة بكشفه. والعادة وذات الذؤابة، والثالث أن تكون طاهرة وأن تكون مغطية للرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، عادة تكشف الجبهة، والذؤابة ويسمونها المحنكة وهي التي تلف على الحنك، تلف على الحنك وعلى الرأس لأنه يشق نزعها، هذا شرط ثالث. والمدة لا بد منها، المدة كمدة المدة مثل مدة الخف. نعم.
قال رحمه الله: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.
نعم، هذا واضح، حكمه حكم الخفين.
قال: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها.
الجبيرة وهي ما يشد بها الكسر أو الفك، ويسميها العامة الجبارة. وحكمها يأخذه اللفائف واللصقات التي توضع على الورم وعلى أو على فك أو على موضع حساسية، لأنها للتداوي. هنا ذكر المصنف فيها شرطا، وهي أن لا يتعدى موضع الشد العادة، والعادة هنا راجع إلى تقدير الطبيب، فالطبيب المختص هو الذي يقدر المحل، فإذا جاوزت هذه الجبيرة الموضع المقدر طبا فالمسح عليها باطل والطهارة غير صحيحة، فيجب على المسلم ألا يجاوز بها العادة. والمريض لا يقدر العادة بنفسه بل يقدرها الطبيب، إذن الواجب واجب الطبيب، الطبيب المتدين الذي جمع الله له بين حسن التدين فقه في دين الله وبين الحذق في الطب، هو الذي يقدر، وقوله معتبر عندنا. فالطبيب عرفنا من أطباء أنه إذا كان الفك في المفصل الثاني من الأصبع فإنه يلصق على محد المفصل هذا الأول ويلصق على هذا حماية، أما أن يلصق على الأصبع ويلصق على هذا فلا، هذا خطأ. كذلك إذا كان الكسر في الكف فإنه يلصق على هذا المحل الرسغ، وقد يجاوز بها قليلا حماية، وهكذا. والمسح على الجبيرة قال به أئمة، والنظر يقتضي المسح على الجبيرة، لأن المفروض في المغسولات الأصل هو الغسل، الغسل، فإذا لم يقدر مسح ويكفيه. وهنا فروق بين الممسوحين وهما الجبيرة والرخصة، أو الجبيرة والخف، بين هذين الممسوحين اللذين هما الجبيرة والخف فروق ينبغي أن يتفطن لها. أولا، الفرق الأول أن المسح على الخف رخصة، فيجوز لك أن تنزع الخف وتغسل الرجلين، لكن المسح أفضل من الغسل بشروط المعتبرة. والمسح على الجبيرة عزيمة واجب، لأنه لو نزعها تضرر، ولا يجوز للمسلم أن يلقي بالضرر أو يلقي بنفسه على الضرر. الثاني، يشترط في المسح على الخفين الطهارة، ولا يشترط ذلك في الجبيرة، حتى لو قدرنا أنه أن الكسر أو الفك حصل بعد حدث، في الغالب لا يمكنه أن يرفع الحدث، ولو رفع عن بعض جسمه إلا ما كان الكسر أو الفك أو الجرح لا يمكنه أن يرفعه عن الجرح أبدا. ثالثا، نعم قلنا الأول والثاني، الثالث للجبيرة مدة معلومة، آسف، للخف للمسح على الخف مدة يبطل بنهايتها، وليس للجبيرة مدة، أو وليست للجبيرة مدة، بل مدتها هي مدة الشفاء، وهذا راجع إلى الطبيب نفسه، هو الذي يقرر شفي المكان أو لم يشف. الفرق الرابع أن الخف يمسح على بعضه وهو أعلاه، الخف يمسح على بعضه وهو أعلاه، والجبيرة يمسح على جميعها. الخامس أن الخف يمسح عليه في الحدث الأصغر فقط، والجبيرة يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، والله أعلم.
قال رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
والمعنى أن الرجل والمرأة في هذه الأحكام سواء ما يتعلق بالخفين أو الجوارب أو الجراميق والجبيرة كذلك، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. هذا يحتاج إلى وقفتين. أولا، المرأة ليس من شأنها لبس العمامة، فلو لبست العمامة تشبهت بالرجل، فمن تشبهت من النساء بالرجل عامدة عالمة فهي ملعونة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمة ذات التدين الحسن والسمت الحسن لا تتشبه بالرجال لا في العمامة ولا في غيرها. الوقفة الثانية، المرأة لبسها الخمار، وهل تمسح عليه؟ فالجواب: إن كانت تشده شدا يصعب عليها معه نزعه فإنها تمسح عليه، تمسح على الخمار، وتمسح على ما ظهر من رأسها زائدا على الخمار. وإن كان الخمار يغطي رأسها كله مسحت عليه بهذا الشرط الذي هو الشد. ثم بقية الشروط معتبرة في الصنفين، أو معتبرة في حق الصنفين.
باب نواقض الوضوء،
هذا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.